الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الثالثة، فقال صاحب العروة: إذا شك في تحقق المس وعدمه، أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره، أو كان ميتا أو حيا، إلى أن قال: لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور. وقع الكلام في أنه إذا شك في أن الممسوس هل هو ميت الإنسان أو ميت حيوان مثلا أو جسم آخر، فماذا يصنع؟ فقال الأعلام بأنه لا يجب عليه غسل مس الميت لعدة وجوه. الوجه الأول استصحاب عدم كون الممسوس إنسانا، وهذا من الاستصحاب في العدم الأزلي، وقد منع من جريانه جماعة من الأعلام، إما مطلقا أو في خصوص العناوين الذاتية كالمقام، حيث منع من جريانه المحقق العراقي والسيد الحكيم والسيد الصادق قدس سرهم قدس أسرارهم. الوجه الثاني ما ذكره السيد الخوئي من إمكان إجراء الاستصحاب لنفي تحقق مس جسد الإنسان، فيقول: قبل دقائق لم يتحقق مني مس جسد الإنسان فأستصحب ذلك. فقلنا بأن هذا الاستصحاب أيضا مما منع منه بعضهم كالسيد الصدر، وأخذ هذا الإشكال من نفس السيد الخوئي في بحث الأصول، حيث أفاد السيد الخوئي أن الموضوع إذا كان مركبا لا يمكن إجراء الاستصحاب إلا في جزئه المشكوك، ولا معنى لإجراء الاستصحاب لنفي المركب، فإنه ليس المركب شيئا وراء أجزائه، والمفروض أن سائر أجزاء الموضوع المركب متيقن الوجود لا يشك فيه، والجزء المشكوك هو كون هذا الممسوس إنسانا، واستصحاب عدمه من الاستصحاب في العدم الأزلي وليس شيئا آخر. والمفروض أن ظاهر العناوين هو التركيب كما ذكر في بحث الصلاة مع الوضوء، أن ظاهره مركب من ذات الصلاة ومن الوضوء، ولذا يمكن إحراز الصلاة مع الوضوء بإحراز الصلاة وجدانا واستصحاب الوضوء إلى حين الصلاة، ولا يجري استصحاب عدم المركب بما هو مركب أي عدم الصلاة مع الوضوء. وهذا إشكال وجيه قد يحاول التفصي عنه، ولكن التخلص عن هذا الإشكال صعب جدا. الوجه الثالث ما ذكره السيد الخوئي أيضا من إمكان الانتقال إلى الاستصحاب الحكمي، فيقال: بأن هذا المكلف الذي مس الشيء المشكوك كونه إنسانا إما أن حالته السابقة الطهارة من الحدث فيستصحب ذلك، أو أن حالته السابقة الحدث الأصغر فيستصحب كون حدثه حدثا أصغر وأنه لم يتبدل إلى الحدث الأكبر. هنا طرح السيد الخوي إشكالا على نفسه فقال: قد يعترض علينا بأنه لماذا لا يجرى استصحاب كلي الحدث لترتيب آثار كلي الحدث ومنه بطلان الصلاة، واستصحاب عدم الحدث الأكبر يعني الاستصحاب النافي للفرد الطويل بعدما توضأ هذا المكلف. هذا المكلف الذي مس شيئا يشك في كونه ميت إنسان ثم توضأ، فاستصحاب عدم فيقال بأن استصحاب عدم الحدث الأكبر يعني استصحاب عدم الفرد الطويل لا ينفي الطبيعي إلا بنحو الأصل المثبت، كما يقال في مثال دوران الحيوان الموجود في الدار بين البق والفيل، من أن استصحاب عدم الفيل لا ينفي بقاء الحيوان في الدار إلا بنحو الأصل المثبت اللازم العقلي لعدم الفرد الطويل هو ارتفاع الكلي، واللازم العقلي للاستصحاب ليس بحجة. فأجاب السيد الخوي عن هذا الإشكال بأن استصحاب الكلي إنما يكون منجزا في فرض تعارض استصحاب عدم الفرد الطويل مع استصحاب عدم الفرد القصير، ثم بعد تعارضهما يستصحب الكلي الطبيعي. وأما إذا جرى استصحاب عدم الفرد الطويل بلا معارض فهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب الكلي، ولأجل ذلك ذكرنا في البلل المشتبه أنه لو كان المكلف محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني فاستصحاب عدم الجنابة يكون حاكما على استصحاب بقاء كلي الحدث بعدما يتوضأ هذا المكلف ويريد أن يصلي. استصحاب كلي الحدث يكون محكوما لاستصحاب عدم الجنابة. وهنا أيضا استصحاب عدم الحدث الأكبر يكون حاكما على استصحاب كلي الحدث بعدما يتوضأ هذا المكلف، فلا حاجة إلى أن يغتسل. هذا الكلام من السيد الخوي أيضا قابل للنقاش، وحاصل النقاش أنه لا وجه لحكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على الاستصحاب الكلي إلا إذا كان استصحاب عدم الفرد الطويل أصلا موضوعيا والاستصحاب الكلي أصل حكمي، نظير مثال البلل المشتبه، فإن بقاء الحدث موضوعه يرتفع وينفى باستصحاب عدم الجنابة. كل محدث بالأصغر وليس بجنب يتطهر بالوضوء، وكل جنب يتطهر بالغسل. هذا هو الحكم الشرعي. فموضوع التطهر بالوضوء هو من كان محدثا بالأصغر ولم يكن جنبا، وموضوع التطهر بالغسل هو من كان جنبا. من أين استفدنا ذلك؟ استفدنا ذلك من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ففسر في موثقة ابن بكير يعني إذا قمتم من النوم. إذا قمتم إلى الصلاة أي قمتم من النوم، أو فقل قمتم من الحدث الأصغر. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا أي اغتسلوا. التقسيم قاطع للشرك. وإن كنتم جنبا فاغتسلوا مقابل لصدر الآية، قوبل مع صدر الآية، فصدر الآية يكون موضوعه من قام من الحدث الأصغر ولم يكن جنبا فيتوضأ، ومن كان جنبا فيغتسل. هنا من خرج منه البلل المشتبه بعد أن كان محدثا بالأصغر يقال: هذا محدث، هذا كان محدثا بالأصغر، أو فقل هذا قام من النوم وجدانا. ثم خرج منه بلل المشتبه. ويستصحب عدم كونه جنبا، هذا أصل موضوعي يثبت به أنه يتطهر بالوضوء ولا يجب عليه الغسل. هنا نلتزم بأن استصحاب عدم الفرد الطويل يكون حاكما على الاستصحاب الكلي، استصحاب عدم الجنابة يكون حاكما على استصحاب كلي الحدث. وأما في غير هذا المورد لا وجه لحكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على الاستصحاب الكلي. مثلا لو كان الشخص متطهرا فخرج منه بلل مشتبه وهو لا يلتفت، فلما توضأ التفت إلى خروج ذلك البلل المشتبه منه قبل وضوئه، رأى بللا في ثوبه فعلم أنه خرج منه بلل مشتبه قبل وضوئه، فهل يكفيه إجراء استصحاب عدم الجنابة حتى لا يغتسل؟ لا. لماذا؟ لأنه لا دليل على حكومة استصحاب عدم الجنابة على استصحاب بقاء الحدث بعد أن لم يحرز موضوع تطهره بالوضوء، فإنه لم يحرز كونه محدثا بالأصغر حتى يقال هذا محدث بالأصغر وجدانا وليس بجنب استصحابا فيكون مطهره الوضوء. هذا لم يحرز كونه محدثا بالأصغر، فاستصحاب عدم جنابته لا وجه لحكومته على استصحاب بقاء كلي الحدث، فيجب عليه الاحتياط بضم الغسل إلى وضوئه كما نقح في الأصول. فنقول في المقام أيضا: يا سيدنا الخائي، هذا كان محدثا بالأصغر فمس شيئا مشكوكا لا يدري هل هو جسد إنسان أو شيء آخر، استصحاب عدم كون حدثه حدث أكبر، كيف يكون حاكما على استصحاب كلي الحدث بعد أن لم يكن أصلا موضوعيا بالنسبة إليه؟ واستصحاب عدم الجنابة لا ينفي الآثار المشتركة لطبيعي الحدث. الأثر الثابت لطبيعي الحدث مثل حرمة مس كتابة القرآن أو مانعية الحدث في الصلاة، أثر مشترك ثابت لطبيعي الحدث. واستصحاب عدم الجنابة وإن أمكن أن ينفي الآثار المختصة للجنابة كحرمة الدخول في المسجد، لكنه لا ينفي الآثار المشتركة الثابتة لطبيعي الحدث. هذا أولا. بلي استصحاب عدم الحدث، استصحاب طبيعي الحدث، لأن الطبيعي كان موجودا قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ وبعدما مسه، بعدما مس الجسد المشكوك وقبل أن يتوضأ كان محدثا بحدث لا يدري هل هو حدث أصغر أو حدث أكبر. الحدث السابق على مس هذا الجسد المشكوك كان حدثا أصغر بلا إشكال. كلامنا في الحدث الثابت بعد مس الجسد المشكوك وقبل الوضوء، ذاك الحدث لا يدرى هل هو حدث أكبر أو أصغر، فيحتمل بقاؤه، فيستصحب بقاء ذلك الحدث المردد بين الحدث الأصغر والأكبر. ويستصحب بقاء طبيعي الحدث، تم فيه أركان الاستصحاب، هو متيقن بحدوث هذا الجامع والطبيعي، وهو طبيعي والحدث، ويشك في بقائه فيستصحب ذلك. نعم، لو علمنا بأن الحدث الأصغر يجتمع مع الحدث الأكبر، يعني من كان محدثا بالأصغر ثم مس ميت الإنسان يبتلى بحدثين، حدث أصغر وحدث أكبر، هنا يكون استصحاب بقاء طبيعي الحدث بعدما يتوضأ في مثال المس لجسد مشكوك يكون من قبيل استصحاب الكلي القسم الثالث، فإن الحدث الأصغر معلوم الارتفاع والحدث الأكبر مشكوك الحدوث. وأما إذا علمنا أو احتملنا أن الحدث الأصغر لا يجتمع مع الحدث الأكبر، بحيث لو أن المحدث بالأصغر مس جسد الإنسان يرتفع حدثه الأصغر ويبتلى بالحدث الأكبر، وهو كذلك، نحن لا نعلم باجتماع الحدثين في آن واحد، فإذا نشير إلى الحدث المعلوم وجوده بعد مس الجسد المشكوك وقبل الوضوء، نقول هذا الحدث كان حادثا بالوجدان ويحتمل بقاؤه لاحتمال كونه الحدث الأكبر. واستصحاب عدم تبدل الحدث الأصغر بالأكبر لا يثبت أن هذا الحدث الموجود بعد مس الجسد المشكوك كان حدثا أصغر إلا بنحو الأصل المثبت. أنتم تقولون ذاك الحدث قبل المس نستصحب بقاءه، وتريدون أن تثبتوا أن الحدث الموجود بعد المس كان حدثا أصغر. هذا نظير أن تستصحبوا بقاء زيد العادل في الدار وتثبتوا بذلك أن هذا الإنسان الموجود في الدار عادل. هذا أصل المثبت، استصحاب بقاء زيد العادل في الدار لا يثبت أن هذا الموجود عادل، لأننا لا ندري هل هو زيد أو غير زيد. هنا أيضا كذلك استصحاب بقاء الحدث الأصغر قبل المس لا يثبت أن الحدث الموجود بعد المس كان هو الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر إلا بنحو الأصل المثبت. وأما بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي من أنه لو كان متطهرا قبل المس فنستصحب بقاء طهارته، هذا استصحاب في الشبهات الحكمية. وإن كان صدر من السيد الخوئي أن استصحاب الطهارة ليس مبتلا بتعارض استصحاب بقاء المجهول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، استصحاب في الحكم، استصحاب في الحكم، والسيد الخوي لا يرى ذلك. حتى استصحاب الحكم الجزئي السيد الخوي لا يرى جريانه وإن كان في الشبهات الموضوعية. هذا استصحاب في الحكم، والسيد الخوي لا يجري الاستصحاب في الأحكام. استصحاب عدم الحدث الأكبر جاري، ولكن استصحاب بقاء طهارته استصحاب في بقاء الحكم، والسيد الخوي لا يرى ذلك حتى في الأحكام الجزئية. مضافة إلى ما قد يقال من أن من المحتمل أن أو إن لم يستظهر من الأدلة أن الواجب على المكلف هو الأفعال الخارجية لا الطهارة، يعني يجب على كل مكلف الصلاة مع الوضوء عقيب الحدث الأصغر، عقيب البول أو النوم ونحوهما، والصلاة مع الغسل عقيب ما يسمى بالحدث الأكبر كمس جسد الإنسان. وحينما هذا المكلف يتوضأ لعل وضوءه بعد مس جسد الإنسان. إذا أمر هذا المكلف بالصلاة مع الوضوء عقيب النوم مثلا، والصلاة مع الغسل عقيب مس جسد الإنسان، فإذا توضأ هذا المكلف ولم يغتسل فلا يحرز الامتثال، لأن من المحتمل أنه مس جسد الإنسان، والمفروض أن المطلوب ممن مس جسد الإنسان هو أن يغتسل ويصلي. أمر الناس بالصلاة مع الوضوء عقيب النوم، ومع الغسل عقيب مس جسد الإنسان، استصحاب طهارته هل يحرز الامتثال؟ هل يحرز أنه صلى مع الوضوء عقيب النوم أو مع الغسل عقيب مس جسد الإنسان؟ إذا كان الشرط للواجب نفس الطهارة، صل مع طهارة، نعم كان كلام السيد الخوئي قابلا للدفاع، فيقول أستصحب بقاء طهارته، ولكن من المحتمل قويا كما هو المناسب لمباني السيد الخوئي أن المطلوب من المكلف هو الصلاة مع الوضوء عقيب النوم، والصلاة مع الغسل عقيب مس جسد الإنسان، فهل استصحاب بقاء الطهارة في حق هذا الذي مس الجسد المشكوك يحرز امتثاله لهذا الواجب؟ لا يحرز امتثاله لهذا الواجب. الوجه الرابع، فهو يشك في الامتثال، الشك في التكليف معلوم والشك في الامتثال. أنا أعلم بأن المطلوب مني الصلاة مع الوضوء عقيب النوم، والصلاة مع الغسل عقيب مسي جسد الإنسان، فإذا نفيت مس جسد الإنسان فهو، ولكن بعد عدم إجراء الأصل الموضوعي كما هو المفروض فلا يكفي استصحاب بقاء الطهارة لإثبات امتثال هذا التكليف المعلوم. الأصل المثبت للامتثال لابد أن يحرز العنوان المأمور به لا ما يلازمه. فلابد أن تجروا استصحاب عدم مس جسد الإنسان، وهذا رجع إلى الوجه الأول والثاني ولا يصير وجها ثالثا. الوجه الرابع ما ذكره السيد الخوي أيضا، من أنه بناء على مسلكنا من إغناء كل غسل مشروع عن الوضوء، فيمكن إجراء البراءة عن وجوب الغسل لماذا؟ لأنه لا لو مست جسد الإنسان فيجب عليه الصلاة مع الغسل بلا حاجة إلى الوضوء، ولو لم يمس جسد الإنسان عفواً بناء، يقول الوجه الرابع هو هذا الذي يقول، أعود إلى الوجه الرابع، يقول السيد الخوئي الوجه الرابع هو إجراء البراءة عن وجوب الغسل، ولكنه يبتني على مسلك مشهور من عدم إغناء الغسل المشروع عن الوضوء، بناء على مسلك المشهور من أن الغسل المشروع غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء، فيدور أمر المكلف بين الأقل والأكثر. شلون؟ لأن الوضوء واجب في حق هذا المكلف جزما، سواء ابتلي بمس جسد الإنسان أم لا، بناء على مسلك المشهور. المشهور يقولون إما مس جسد الإنسان فيجب عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل، أو أنه لم يمس جسد الإنسان فيجب عليه الوضوء فقط، فالصلاة مع الوضوء واجب في حقه جزما على مسلك المشهور، ويشك في وجوب ضم الغسل إليه، فتجري البراءة عن وجوب ضم الغسل إليه. نعم، هذا الوجه الرابع لا يتم على مسلكنا. هذا تعبير السيد الخوي. ليش؟ لأنه على مسلكنا وجوب وضوء عليه مو معلوم، لأنه لو كان قد مس جسد الإنسان فلا يجب عليه الوضوء، لأن الغسل المشروع يغني عن الوضوء. فعلى مسلكنا لا يتم الوجه الرابع، لكن على مسلك المشهور يتم الوجه الرابع، لأن المسلك المشهور يقول لو مس هذا المكلف جسد الإنسان يبقى وجوب الوضوء عليه، وإنما يجب ضم الغسل إلى الوضوء. فإذا نحرز وجدانا وجوب الوضوء في حقه إذا كان محدثا بالأصغر قبل هذا المس، ونشك في وجوب الغسل فتجري البراءة عن وجوب الغسل عليه. وأما بناء على مسلك السيد الخوي لا، يدور أمره بين متباينين، إما أنه لم يمس جسد الإنسان فيجب عليه الوضوء، أو مس جسد الإنسان فيجب عليه الغسل. فإن لم يتم الوجوه الثلاثة السابقة فعلى مسلك السيد الخوي لابد من الاحتياط. هذا الوجه الرابع أيضا قابل للنقاش، لأنه على مسلك المشهور أيضا من أن الغسل المشروع غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء. نقول يا سيدنا، هذا الكلام منكم من أن حال هذا المكلف يدور بين الأقل والأكثر عند المشهور، إذا كان محدثا بالأصغر ثم مس جسدا مشكوكا يقول أعلم بوجوب الوضوء علي على أي تقدير، وأشك في وجوب الغسل فتجري البراءة عن وجوب الغسل. هذا مبني على كون الحدث الأصغر والأكبر موضوعين للتكليف لا قيدين لمتعلق التكليف. توضيح ذلك، هناك خلاف في أن الشارع قسم المكلفين فقال المحدث بالأصغر يجب عليه الصلاة مع الوضوء، المحدث بالأكبر يجب عليه الصلاة مع الغسل. هل الشارع قسم المكلفين إلى هذين القسمين أو لا؟ أمر كل مكلف بالجامع بين الصلاة مع الوضوء عقيب الحدث الأصغر والصلاة مع الغسل عقيب الحدث الأكبر. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خطاب موجه إلى كل مكلف يأمره بالصلاة، والصلاة جامعة بين هذه الأقسام. وهذا ما مال إليه جمع من الأعلام ويدافع عنه السيد الصادق في أبحاثه، فيقول ظاهر الأدلة أن هذه القيود قيود المتعلق، وهذا قد يظهر من كلمات السيد السيستاني في بحث الصحيح والأعم. يقول الشارع أمر بالماهية الاعتبارية أقيموا الصلاة، ثم عين مصاديق لهذه الماهية الاعتبارية ويسميه السيد السيستاني بمتمم الجعل التطبيقي، متمم الجعل التطبيقي. شلون؟ يقول السيد السيستاني هناك متمم جعل غير تطبيقي يذكره المحق النائيني، وجب الصلاة على المكلف وهذا مهمل بلحاظ المكلف العالم بالحكم والجاهل بالحكم، وبلحاظ أن الصلاة مشروطة بقصد الامتثال أو غير مشروطة به، فبالجعل وبمتمم الجعل يرفع ذلك الإهمال فيقال تجب الصلاة على كل مكلف عالما كان بالوجوب أو جاهلا به. هذا يعقل في الجعل الثاني الذي يسمى بمتمم الجعل، مذكور في بحث التعبد والتوصل، أو يقال تجب الصلاة بقصد امتثال الأمر، هذا متمم جعل غير تطبيقي. يقول السيد السيستاني نحن نذكر متمم جعل آخر نسميه بمتمم الجعل التطبيقي. الشارع يتعبد بالمصداق، يأمر بالصلاة، يقول مصداق الصلاة في حق المختار هذا وفي حق المضطر ذاك، صح لولا؟ هذا أيضا موافق لهذا التفسير، من أن كل مكلف مأمور بهذه الماهية الاعتبارية، وإنما الاختلاف في مصاديقها. إذن البراءة تجي عن أي شيء؟ التكليف معلوم، كل الناس أمروا بالجامع، أمروا بصلاة مع الوضوء عقيبا حدث الأصغر، ومع الغسل عقيبا الحدث الأكبر، لا يشك في سعة التكليف وضيقه، وإنما يشك في الامتثال. ولا ندري هل صلاة هذا المكلف الذي مس جسدا مشكوكا مع الوضوء بدون غسل امتثال لهذا الجامع أو ليس امتثالا له؟ فما هو معنى إجراء البراءة؟ ليس شكا في تكليف زائد. نعم، على مسلك من يرى، ولعله مسلك المشهور، من أن الحدث الأصغر والحدث الأكبر عنوانين للمكلف والتقسيم بلحاظ المكلفين، يعني هذا المحدث بالأصغر مكلف بتكليف، والمحدث بالأكبر مكلف بتكليف آخر. نعم، على هذا المبنى يتم الوجه الرابع، فيحتاج الوجه الرابع إلى فرض مبنيين. المبنى الأول مبنى المشهور من عدم إغناء الغسل المشروع عن الوضوء، فلو قلنا بإغناء الغسل المشروع عن الوضوء لم يكن الأمر دائرا بين الأقل والأكثر كما ذكره السيد الخائي. والمبنى الثاني أن نلتزم بأن المحدث بالأصغر مكلف بتكليف، والمحدث بالأكبر مكلف بتكليف آخر، فعلى هذا المسلك نعم يقال بأن هذا المكلف يشك في أنه هل هو مندرج في عنوان في عنوان الموضوع لوجوب الصلاة مع الغسل، فتجري البراءة عن تكليفه بالصلاة مع الغسل، ولا يتعارض مع تكليفه بالصلاة مع الوضوء، لأن تكليفه بالصلاة مع الوضوء معلوم على أي تقدير عند مسلك مشهور من عدم إغناء الغسل المشروع عن الوضوء. فإذا حسب الظاهر احتجنا في هذا البحث إلى الوجه الأول والثاني فالسيد الصدر. يا ليت كان يعلق على هذه المسألة من العروة، أو نلحظ كلامه في فتاواه. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هو حسب مباني يناقش في هذه الوجوه الأربعة كما بينا هذا النقاش بشكل مفصل. ولأجل ذلك الأحوط لمن شك في أن الممسوس كان جسد إنسان أم لا أن يحتاط بضم الوضوء إلى الغسل إن اتفق هذه المسألة لأحد، فإنه عادة الإنسان إذا يشك في أنه مس جسد الإنسان أم لا، ولكنه هل يشك في أنه ما مسه هل كان جسد إنسان أو شيئا آخر؟ قد يتفق ذلك، لا يدري هل مس ثوب الميت أو جسد الميت، لأنه لين كان، لا يدري يعني لم يكن خشنا، لم لا يدري هل هو مس ثوبه اللطيف أو مس جسده اللطيف، قد يتفق ذلك. فإذا اتفق ذلك فلا بد على الأحوط من ضم الوضوء إلى الغسل. والحمد لله رب العالمين.